أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم سبحانك وبحمدك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، نعم المولى ونعم النصير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم ما بعد، أيها المستمعون الكرام والمشاهدون والحاضرون، السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء مع الدرس الثاني من دروس سورة البلد، وهذا الدرس يبدأ من قوله تعالى فلاقتحم العقبة، لكن قبل أن نبدأ فيه نكمل بقية الدرس يوم أمس إذ فاجأنا الوقت قبل تمامه. يقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، ذكرنا أمس بعض ما قاله العلماء في الإنسان، هل هو الإنسان عامة أو أنه الإنسان آدم أو أنه الإنسان مخصوص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو الأشد الجمحي أو أبو الأشد الجمحي كما ورد في سبب نزولها. بقي قول أنه آدم، فخلق آدم في كبد. طيب أي كبد خلق في آدم؟ قيل الكبد هنا المراد به الوسط، لأن كبد الإنسان وسطه، والكبد وسط السماء، يقال في كبد السماء أي في وسطها. وآدم لم يخلق على الأرض، إنما خلق آدم في السماء، ولذلك لما أراد الله خلق آدم بعث ملكا إلى الأرض فقبض من أديم الأرض، أديمها قشرتها العليا، ولذلك سمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض، والأديم الجلد، أيما أديم دبغ فقد طهر، فجلد الشاة ظاهرها وجلد الأرض القشرة العليا منها، وجلد الأرض خلق منه آدم، فالتصق آدم وذريته بالأرض التصاق الجلد بصاحبه، فنحن جلدة الأرض الآدميون، خلقنا من جلدها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قيل الكبد كبد السماء أي وسطها، وقيل الكبد كبد الأرض أي أخذ من وسط الأرض، يعني ووسط الأرض الجزيرة العربية، وهي وسط الأرض شرقها وغربها وجنوبها وشمالها بقية الأرض، وهي وسط الأرض محور الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ولذلك الطواف بالبيت هذا لا يمكن يحصل في أي بقعة من الأرض إلا في هذه البقعة التي هي الكعبة، لأنها محور الأرض ووسط الأرض وأفضل الأرض وأعلى منطقة في الأرض. لذلك قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وقيل كبد السماء أي وسطها، وآدم إجماعا خلق في وسط السماء، لكن أي سماء؟ هل هي السماء الدنيا التي وجده النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهذه السماء هي الأقرب إلى الأرض، أو أنه خلق في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة؟ فكلمة سماء تطلق على كل مرتفع، والكبد كل وسط، والكبد أيضا تطلق على الأغلى، ولذلك كل ابن هو كبد لأبيه، ولهذا أطلق العرب على الأبناء الأكباد، فقالوا أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض. فآدم خلق في كبد، أي خلق من كبد الأرض من أعلاها وأفضلها، وخلق في كبد السماء في أوسطها وأعلاها، وأعلى السماء السماء السابعة وهي أعلى السماوات وأفضلها. ولا شك ولا ريب أن المكان الذي خلق فيه آدم هو المكان الذي سجد الملائكة له فيه، والملائكة لم يسجدوا لآدم في الأرض، لأن الأرض لا تحمل الملائكة، الأرض أصغر من أن تحمل الملائكة، بينما السماوات العلا كبيرة وواسعة، ولذلك قال تعالى للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له. فلا يمكن يسوى وتنفخ في الروح وهو في الأرض ثم يقع الملائكة سجودا في السماء وهم لا يرونه، والله عز وجل يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإبليس عليه اللعنة كان يدخل مع الملائكة وكان يخرج يصعد إلى السماوات وينزل، وكان الفضاء مفتوح له ولم يكن ملعونا ولا مطرودا، ولذلك تعبد إبليس الله مع الملائكة قبل خلق آدم، قبل لا يخلق آدم وإبليس موجود مع الملائكة، ولهذا الله عز وجل قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، لكن الجان من النار والملائكة من النور، وفرق بين النور والنار. فلما خلق آدم في كبد السماء وسجد الملائكة له بعد نفخ الروح فيه وبعد تعليم الله عز وجل له، كان ذلك في الكبد أي كبد السماء. وقيل الكبد مثل ما ذكرنا يوم أمس أن المراد به المشقة، وهذه المشقة شرحناها شرحا وافيا، من مشقة الحمل به إلى مشقة ولادته إلى مشقة رضاعه إلى مشقة فطامه إلى مشقة تربيته إلى مشقة أن يتولى أمور نفسه وزواجه والأولاد له ومصاريف البيت، بعد مشقة التعليم وإلى آخره، ثم بعد ما يصبح أبا وجدا تأتي مشاق الكبر والأمراض التي تصاحب الكبر من وجع وآلام و أمراض وغير ذلك، كل هذا في الكبد حتى يخرج إلى كبد آخر وهو كبد الأرض أي وسطها وهو قبره، فهو في كبد من مرحلة النطفة إلى مرحلة الموت وأن يودع في قبر. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ طبعا الذي قدر عليه وجعله في كبد نسيه الإنسان، يوم وجد فلوس وجد خير نسي ما كان فيه من الضعف، وأصبح يظن أنه الغني الذي لا يحتاج لأحد، أن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. العبرة ليست في إهلاك المال، ممكن الإهلاك فساد، والفساد سهل، الهدم ويسر من البناء، ممكن تأخذ مليون وتحرقها بكبريت، إهلاك سهل جدا. وممكن تأخذ مليون وتشتري بها حاجة لا تسمن ولا تغني من جوع، طراطيع وتنتهي مع الهوى، أو دخان ويمشي مع الهوى. لكن أن تأخذ مال وتبني به ما ينفعك أو ينفع الناس في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة، هذا الشيء الذي لا يوفق له إلا القلة من الناس. تجد المهلكين للمال كثير، وحتى إن العرب خاصة من بين الناس يفتخرون بالفساد. أهلكت مالا لبدا، يقول والله أني صرفت في الزواج مليون ريال. طيب وين راحت؟ صرفتها. شو استفدت؟ والله تزوجت. طيب الثاني تزوج بخمسة آلاف ريال، وزوجه وزوجه، وذي أبرك، لأن هذه إذا جلست معك مؤونتها خفيفة، وإذا طلقتها ما تكلفت كثير. أما الثانية إذا جلست مؤونة كثيرة، وإذا طلقتها ندم كبير، مليون راحت عليك. ولذلك أهلكت مالا لبدا، الإسراف في المال هذا لا يأمر الله عز وجل به، ولا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر به عاقل، لأنه لا يخدم الإنسانية. عندما تأكل كثير أسرفت، كلوا واشربوا ولا زيادة على الحد، تضرك في صحتك، إذا شبعت تحتاج إلى وقت حتى تهضم هذا الطعام، وإذا لم تهضمه مرض، وقد يكون شحوم وسمنة في بدنك وكرشة وإلى آخره، ويلا اركض مع هذا الشارع عل وعسى، ويمكن لا تنفعك الركض حتى. إذن الزيادة على الحد في كل شيء مذمومة إلا في طاعة الله وذكره، فزد وسابق وسارع ونافس. طيب أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا، لبدا فيها قراءة بالتشديد، لبدا وقراءة بالتخفيف، لبدا أي مال متجمع بعضه على بعض. كانوا يقولون في باب الكرم أن الكريم لا يعد ما دفعه، الكريم إذا أراد يعطي ما يعد، حتى لا يقول أعطيت كثيرا، يعطي من غير عد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من غير عد، يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني أنفق الله يعوض. عائشة رضي الله عنها كانت تنفق من غير كيل، قال عائشة أنفقي ولا تكيلي فيكيل الله عليك، يعني لا تكيلي، خذي كاسة كاسة، لا أعطي، خذي من غير كيل وأعطي من غير كيل، إنفاق، لأن الكيل حساب. هذا في باب الخير، أما في باب النفس لا لا لا، لا تقتر ولا تسرف. أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد؟ طبعا هذا الآية نزلت في رجل قيل أنه بخيل من أبخل خلق الله، لكن بلسانه كريم، ما ينفق ريال هلل ما يطلعها، ويجلس ويقول أنا سويت وأنا سويت وأنا فعلت، هو ما فعل شيء. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فعندما يأتي يفتخر يقول والله فعلت وفعلت، ايوه طيب فعلت، ما حد شافك، جيب شاهد واحد انك فعلت، لم يره احد، لانه كاذب. فاللسان سهل عليه يتكلم، ممكن واحد ابخل خلق الله يقف ويتكلم بلسانه ويجعل نفسه اجود خلق الله واكرم خلق الله، ويكون هو ابخل من طلعت عليه الشمس. اللسان يتكلم عادي، لكن الشهود المعاينة، الناس شهداء الله في الأرض، الكريم يعرف بكرمه، يشهد له الناس بالكرم قبل لا يتكلم، والبخيل ولو تكلم عنه كريم لا أحد يصدقه، لأنه لو كنت كريما لكان لكرمك أثر في الناس. فهذا يقول بلسانه أهلكت مالا لبدا، طيب هذا المال اللبد الكثير الذي أهلكته ما شافك أحد؟ أيحسبه ألم يره أحد؟ طيب أنت تتكلم، ألم نجعل له عينين؟ أنت ما عندك عينين تشوف الناس؟ ترى الناس عند عيون تشوفك، فإن كان لك عينين فللناس أعين، وإن كان لك لسان وشفتين فللناس ألسن وشفاء. فما حد يتكلم على الناس ويقول أنا وأنا وأنا وأنا، أنت من الناس والناس تراك وترى فعلك وتسمع قولك، والحق ما شهدت به الأعداء، الحق هذا الذي يشهد الناس كلهم به، والباطل ما شهدت به لنفسك وكذبك الناس. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا؟ المشكلة في الصدقة الكلام بعدها، لأن الكلام بعد الصدقة مبطل لها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذا تصدقت بصدقة فأخفها، قل لا والله أنا ودي أتصدق بصدقة وأعلنها حتى الناس أمثالي يتصدقون، جزاك الله خير. إذا كانت هذه نيتك فلا بأس إن تبدو الصدقات من هذا الباب فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. دائما إذا كنت يقتدى بك اجعل لك صدقتين، صدقة من أجل أن يقتدى بك، وصدقة خفية حتى تدخل مع أولئك الذين ينفقون سرا، كما قال تعالى ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا صدقة الليل سر ما حد يدري في ظلمة الليل، وصدقة النهار جهر يراها الناس، فيظهر ليقتدى به ويخفي اتقاء وتقوى لربه. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ عينين فيرى الناس ويراه الناس، ولسانا وشفتين يتكلم مع الناس وتتكلم الناس معه وتتكلم عنه. والمشكلة أن من قال لك قال فيك، ومن قلت له قلت فيه. فإذا قلت حقا وفعلت صدقا قال الناس عنك حقا وفعلوا لك صدقا وشهد لك حتى الأعداء بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعدى أعدائه في الجاهلية أبو سفيان، ولما سأله هرقل لم يستطع يكذب، ما قال إلا حق. ها؟ أبو سفيان بن حرب، نعم. ألم نجعل، طبعا أسلم بعد ذلك في فتح مكة. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طبعا هنا مسألة، الله عز وجل لما خلق الإنسان خلق له جوارح كلها وامتن عليه بثلاث، وهي مصدر العلم، فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه الثلاث من أجل أن تخرجكم من مشكلة كبيرة هي مشكلة الجهل. نعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأراد الله إخراج الإنسان من ظلمه وجهله، فأخرجه من جهله بالوسائل الثلاثة، وسائل العلم سمعا وبصرا وفؤاد حتى يتعلم، وأخرجه أيضا من ظلمه بالشريعة الإسلامية، فيخرج من الظلم إلى العدل باتباع الشريعة، والسماء رفعها ووضع الميزان الشرع، ثم جعله السمع والبصر والفؤاد. وهنا يقول الله عز وجل طبعا أهلكت مالا لبدا، على أي شريعة؟ من أمرك أن تهلك المال؟ على شريعة نفسه، على شريعة الهوى، تبع هوى نفسه. طيب ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المواه، لكن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. طيب بعد ما
أنفق على حسب الهوى، تكلم أيضا بالهوى، فأصبح فعله هوى وكلامه هوى، حتى هوى هو نفسه إلى وين؟ إلى جهنم وبئس المأوى. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين لأجل أن يطلب العلم، ولسانا وشفتين لأجل أن يبين؟ لأن العلم يحصل في الصدر، يحصل العلم في الصدر، سواء كان هذا العلم عن طريق السمع سماعا كاستماعكم للدروس، أو عن طريق العين نظرا كالقراءة في الكتب أو القراءة في الكون، أو عن طريق القلب تفكرا وتدبرا واعتبارا. فهذه مصادر العلم الثلاثة، لكن هذه الثلاثة تبين بلسان وشفتين، فلا اللسان وحده يكفي للبيان، ولا الشفتين وحدهما تكفيان للبيان، فمن قطع لسانه لا تتحرك شفتيه بكلام، ومن قطعت شفتاه لا يتحرك لسانه بكلام، فأصبح كلامه مربوط بشفتين كما أن نظره مربوط بجفنين. واضح؟ العين عليها جفنان، واللسان عليه شفتان، والإنسان ينظر إلى المال ثم يهلكه وهو ينظر ثم يتكلم، فهذا إهلاك متعمد، وكلام فوق ذلك وبيان على الإهلاك، وهذا يدل على كمال الإرادة في الإهلاك مع وجود الحاجة عند بعض الناس. فمثلا عندما يأتي شخص في زمن المجاعة ويأخذ طعام ويرميه في البحر، ويشوف بعض الناس ثم يأتي مجمع يقول يا جماعة أنتم جائعين صح، لكن أنا ترى أخذت طن من الرز ورميته في البحر، قديش يحقد الناس عليه، قديش يكرهه. واضح؟ فلو سكت لكان أخف، لكن فعل الجرم وتحدث به على مرأة وأصبح على مسمع، لأن اللسان والشفتين وين يوصل المعلومة؟ للأذن. فأبصر الناس جرمه وإهلاكه للمال، وسمعوا تبجحه بذلك وكلامه به، إني فعلت وفعلت وفعلت، في الوقت الذي توجد الحاجة عند الناس لهذا المال. طيب ممكن يقول المال مالي وأنا حر؟ لا، ما أنت حر، المال مال الله وأنت عبد لله وشرع الله يحكمك، يقول أنفق، كل واشرب ولا تسرف، فالأكل لك والشرب لك والإسراف ليس لك ولا يجوز لك، ولا يجوز للأمة أن تتركك تسرف حتى في مالك أنت. واضح؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. النجد الطريق المرتفع، وكان للحج نجدان، نجد الأعلى وهو طريق الرياض من البصرة إلى البحرين إلى الرياض إلى مكة، هذا يسمى نجد الأعلى وهو الطريق الأعلى، وفي نجد الأدنى، هذا يأتي من جهة الكوفة إلى شمال المملكة إلى القصيم إلى المدينة إلى مكة، هذا الطريق يسمى نجد الأدنى، وطريق البصرة والبحرين الرياض الطائف مكة هذا يسمى نجد الأعلى، وهذه هديناه النجدين الطريقين الموصلين إلى مكة، وكان طريق النجدان طريقين آمنين، لأن القبائل على هذه الطريق تحرس الحجاج وتوصلهم بسلام، هذا نجدين. وقيل النجدان نجدي اللبن، طريقي اللبن بين فرث ودم لبنا، والنجد المرتفع من الأرض، وعلى ذلك يكون الثدي، ثدي المرأة نجد فوق صدرها، أي طريق للبن مرتفع، وهذا قياس، يعني هذا تسميته نجدا لأن الغور هو ضد النجد، يقال طريق الغور وطريق النجد، طريق النجد المرتفع وطريق الغور النازل، والإنسان له رزق عن طريق الغور ونسق عن طريق النجد. فاللبن هديناه النجدين وهو ما خرج من صدر أمه، طريق الغور الماء الذي يخرج من الأرض، أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا نازل في الأرض فالله رزقكم نجدا ورزقكم غورا. نجدا مطر نزل من السماء من أعلى، وغورا ماء خرج من الأرض من أدنى. نجدا لبن خرج من صدر الأم من أعلى، وغورا ماء خرج من أدنى أيضا فتشرب منه. وقيل الغور المراد به هنا العرق الذي هو حبل السرة، وهذا تحت الثديين إلى سرتك إلى وسطك، فهو رزق الغور داخل بطن أمك، ثم تخرج من ذلك إلى النجدين خارج بطنها. وقيل هديناه النجدين أي طريقي الحق والباطل، بينا له طريق الحق وطريق الباطل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم السبيل يسره، سبيل الخروج من بطن أمه، بعد هذا السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا طريق، وإما كفورا طريق الآخر. هديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. طيب، هنا بدأ موضوع درسنا اليوم، فلا اقتحم العقبة. ما هي العقبة؟ العقبة هي الصخرة الصماء التي تكون سفح الجبل، ومنه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. العقبة صخرة يكون لها ظل، يتجمع الناس في ظلها، فهذه تسمى عقبة، ودائما في سفح الجبال عقبات. وهذه العقبة سميت عقبة لأنها تمنع صعود الجبل من هذا المكان لارتفاعها، فيجلس الناس في ظلها. وأول يعني لقاء كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار كان في العقبة، وكانت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية. هذه العقبة تحتاج إلى اقتحام، والاقتحام هو الحمل بقوة عليها، إما أن تكسرها وتمشي الناس، وإما أن تقحم يعني تقتحم، تأتي من فوقها وتمشي ولا تتوقف عندها. والاقتحام يحتاج إلى قوة إرادة وقوة بدن، لأن الضعيف لا يمكن يقتحم. فعلم أن الكريم قوي جدا، ولهذا لا يمكن يقتحم العقبة إلا كريم. ووصف الكرم والشجاعة لا ينفصلان، لا يمكن تجد بخيل كريم، ولا يمكن تجد بخيل شجاع، لا يمكن تجد بخيل شجاع، ولا يمكن تجد شجاع بخيل. وصفان الكرم والشجاعة لا ينفصلان، والبخل والخوف والجبن أيضا وصفان مع بعض. نشوف واحد بخيل اعلم أنه جبان، وإذا رأيت واحد كريم اعلم أنه شجاع، لأن الشجاعة هي كرم بالنفس، والكرم هو كرم بالمال. فالكرم بالنفس شجاعة، والكرم بالمال كرم وجود. ولذلك الإسلام بتعليماته وشرائعه يعلمنا الكرم، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى. منه الأتقى؟ كريم، الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما كرم، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قدم أعطى التي تفيد الكرم على التقى وصدق، لأن من أعطى فهو كريم. ولهذا ربنا جل جلاله يخاطب الإنسان دائما من هذا الباب: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، اقرأ وربك الأكرم. من أجل أنك أنت أيها الإنسان تتكرم، إذا كان ربك كريم فينبغي أن تكون كريم أنت، إذا كان ربك أكرم ينبغي أن تكون أنت داخل ميدان منافسة في الكرم، ولا تترك أحد في أمة محمد يكون أكرم منك. وعلى قدر كرمك يكرمك الله، وعلى قدر جودك يجود عليك الله. هذه الشجاعة التي تجعل الإنسان بصلاته منفقا، فقدمت الصلاة على الزكاة لأن الزكاة الكرم والصلاة تمحص هذا الكرم حتى يكون كرما خالصا لله. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر إيش؟ جزوعا. شوف الجزع ضد الشجاعة. وإذا مسه الخير منوعا بخيل. طيب ما الذي يخرجه؟ الصلاة. إلا المصلي، فالمصلي شجاع، ولذلك لا تترك الصلاة حتى في المعركة. إذا رأيت الرصاص بجميع أنواعه والطائرات ترمي والقنابل والدخان والأصوات والموت الأحمر، قل الله أكبر وادخل في الصلاة. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، صار خوف، معركة، موت، خفتم فرجالا صلي وانت ماشي، أو ركبانا على دابتك، على سيارتك، على فرسك، على خيلك، صلي، لأن الصلاة شجاعة، لأن الصلاة بطولة، لأن الصلاة اتصال بمصدر القوة الأعلى جل جلاله. فإن خفتم فأقيموا الصلاة. أمان ولا أمان بعد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. طيب متى يكون المؤمن ثابت؟ في الصلاة. إذا رأيتم في إذا لقيتم فئة، فئة من الكفار، فاثبتوا. طيب كيف نثبت؟ اذكروا الله. طيب كيف نذكر الله؟ أقيم الصلاة لذكري. طيب يقول: فلا اقتحم العقبة. الإنفاق من المال أكبر عقبة وأكبر اختبار لصدق الإسلام أو كذبه. الصلاة سهلة، ممكن كل واحد يقوم يصلي، لكن الإنفاق لا، اختبار محك. الله عز وجل يقول: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لكن الشجاع لا يبخل، والله ثم والله ثم والله، ثلاث أيمان، لولا الإسلام لضاعت البشرية، لأن الإسلام هذب الأخلاق، هذب النفوس، جعل من هؤلاء العلوج اللي كانوا بعيد عن الحضارة وبعيد عن العقل، واحد يسجد قدام حجر والناس تقتتل على فرس وحصان مدة 100 سنة، وهناك ناس يعبدون بقر، وناس يعني إذا مرت البقرة خروا سجد لها، وناس تعبد نجوم، وناس تعبد بشر مثلها. فجاء الإسلام: لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله جل جلاله بحق، فأنقذ البشرية. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. إذا قال الله في القرآن وما أدراك، فاعلم أنه سيعطيك خبر عن هذا الشيء اللي ما دريت عنه. لكن إذا قال لك وما يدريك، اعلم أن الخبر مو جايك، ما في خبر. ليش؟ قال تعالى: وما أدراك ما هي، خذ الخبر، نار حامية. نازلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، خذ الخبر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. وما أدراك ما العقبة، خذ الخبر، فك رقبة أو إطعام، إلى آخره. إذن إذا قال الله وما أدراك، اعلم أنه سيعطيك الخبر، لكن إذا قال وما يدريك، لا لا، خلي الخبر لم يؤذن فيه كله، عندك بعضه والبعض ما أذن لك فيه. وما يدريك لعله يزكى، والله لا أعلم هل سيزكى أو لا يزكى، علم ذلك عند الله. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، والله لا علم لي عن الساعة قريبا والله لا، لكن نعرف أنها قريبة، لكن متى تأتي علمها عند الله. فإذا قال الله ما يدريك، لم يؤذن لك بهذا الخبر بجميع تفاصيله. وإذا قال وما أدراك، خذ الخبر بالتفصيل. واضح لكم؟ وما أدراك ما العقبة، ما هي العقبة؟ فك رقبة. ما معنى فك رقبة؟ قتل يعني فك رقبة اعتاق رقبة. رقبة من ايش تعتق؟ القصاص، من الرق، من الكفر إلى الإسلام، من النار، كل هذا فك رقبة. وأهم رقبة تحملها رقبة من؟ رقبتك أنت. فك رقبتك يا أخي أنت، فك رقبتك من النار. الرقبة مكان القيد، مكان الأغلال. إلى الأغلال وين؟ في أعناقهم والسلاسل. طيب فك رقبتك يا أخي من النار، تقول أعتق رقابنا من النار، تبي عتق الرقبة، تريد أن تعتق أنت من النار، خذ العلم ماذا ستفعل حتى يعتقك الله من النار. فك رقبة بفك رقبة، من أعتق عتق. إذا وجدت واحد محكوم عليه بالإعدام، ليس لأنه مجرم، لكن لأنه أخطأ فقتل خطأ، خطأ قام ما يقتل، قتل عمدا أو شبه عمد، وأقيم عليه القصاص وتاب وندم، وقال أصحاب الميت مقتول والله إما أن يعطي لنا الدية مغلظة وإما أن يقتل، والرجال ما عنده شيء. فجيت أنت قلت خلاص أنا أفك رقبته من الموت، كم تريدون؟ والله نريد مليون، مليونين، عشر، خذوا. أخرج يا أخي، فك الله رقبتك، بقيت لك رقبتك، لم تقتل، هذا أحياها، هذا فكها من الموت. والله عز وجل يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا فك رقبة. اثنين، فك رقبة من الدين. واحد تحمل دين 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 وقعد جالس ما عنده ما يسدد، وأخذته السلطة رموه في الحقوق المدنية ثم في السجن، وقعد سنة سنتين وأصحاب الديون ينتظروا والرجال مسجون وليس عنده هللة. ايش عندك؟ والله ما عندي الا زوجتي وعيالي. تبغى تاخذهم خذهم، ما فيش، ما يملك شيء. طيب خليك قاعد، رحمه ما في. ويجي واحد يقول يا اخوان هذا الرجال صار له كم سنه قاعد، والله عليه دين، كم عليه؟ 100,000، 200,000، مليون. يلا بسم الله، هذا الدين اللي عليك، اخرج فك رقبه. هذا فك رقبه بسداد الدين. ثلاثه، فك رقبه من الرق. كان في الزمن الأول البشر يباعون ويشترون، والجاهلية كان الأقوى يتسلط على الضعيف، القبيلة القوية تتسلط على القبيلة الضعيفة فتأخذها، فتعبد الرجال وتجعل النساء سبايا يبيعون فيهم ويشترون، ويبيعون في أولادهم يشترون. وجاء الإسلام والبشرية على هذا النمط، فيها أرقاء عبيد يملكهم أحرار. الأحرار كيف أصبحوا أحرارا؟ لقوتهم. العبيد كيف أصبحوا عبيدا؟ لذلهم وضعفهم، وأنهم سرقوا وبيعوا كحال يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام حر ولا عبد؟ طيب بيع، وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا، كان يشترون من أجل منفعة خدمة، أو إذا كان جميل وسيم يتخذ ولدا لمن لا ولد له، ويسمى هذا الولد التبني، مثل زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم. زيد كان أبيض، وكان يختلف عن العبيد الموجودة في مكة، أبيض البشرة وسيم وجميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وقد أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له هو لك يا رسول الله. فلما أصبح زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمه ووالده، فلما جاء حارثة وهو والد زيد وعمه وسألوا عن ولدهم زيد، قالوا هو مع محمد. وين بيت محمد؟ ذاك بيت محمد. جاء عنده قالوا يا محمد هذا زيد، طبعا جاء بعد الرسالة من سوء حظه، فقال له هذا زيد وولدي وهذا عمه فلان وأنا أبوه، والآن نبغاك يا تبيعه لنا نشتريه نفتديه مثل ما أنت شريته أو شراه أحد وباع لك إياه، احنا نشتريه، كم دفعته فلوس احنا ندفع ناخذ ولدنا، وإما أنك تعتقه وتعطينا إياه. قام النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد قال تعال يا زيد، تعرف هذا؟ قال نعم هذا أبوي، أو تعرف هذا؟ نعم هذا عمي. قال لأبوه تعرف هذا؟ نعم هذا ولدي زيد، نعم هذا ولد أخي زيد. الجماعة تعارفت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس زيد بن حارث وجلس أبوه وعمه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد قال يا زيد هذا أبوك وهذا عمك وأنت حر، فإن شئت فاذهب معه ما ندر منك عوض، وإن شئت فاجلس معي. قال والله يا رسول الله لا أختار عنك أحدا من الدنيا أبدا، لا والد ولا عم ولا أحد، وترك أبوه وعمه وجاء يضم النبي صلى الله عليه وسلم. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد زيد، وأبوه يطالع وعم زيد يطالع، ومشوا إلى مكة إلى الكعبة أندية قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، تجمعت الناس، هذا زيد ابني، فمن ذلك اليوم أصبح زيد ابن محمد بدل زيد بن حارثة، وبقي يدعى زيد بن محمد في مكة كلها، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد لا يقال له إلا زيد بن محمد، حتى نزلت سورة الأحزاب بعدما تزوج زيد بزينب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج يتزوج بزوجة ولده، فنزلت سورة الأحزاب ونزع اسم محمد من زيد، وأصبح يدعى لأبيه ادعوهم لآبائهم في المدينة. إذن فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة. كم صار عندنا من فك الرقاب؟ فك حق الرق اللي تكلمنا عليه، وفك من القتل، وفك من الدين، وباقي فك من النار وهو أعظمها، أن تفك رقبتك من جهنم. فك رقبة بيش؟ بأي شيء تعتق رقبتك من النار؟ هناك مواسم مثل رمضان، من قام رمضان إيمان اعتق غفر له، فك رقبة قيامه، فك رقبة قيام ليلة القدر، فك رقبة العتق بشيء من عين، فك رقبة صدقة، فك رقبة. ثم ذكر هنا الخيار الثاني، أو إطعام في يوم ذي مثغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ما أجمل القرآن. الخيار الثاني بعد فك الرقاب هو الإطعام. الإطعام مو أي إطعام، ما تكون شبعان وتقول والله أنا بنطعم اليوم، الناس شبعانة كلها وانت شبعان، هذا ما هو إطعام، هذا إطعام عن شبع. لكن الإطعام المؤثر في اليوم ذي المسغبة، لو قامت حرب في بلد وأصبح ما في زرع ولا في حرث ولا في نسل ولا في ما في شيء يؤكل، طعام قليل، الحدود مسكرة وما في شيء داخل، وكل الناس تجار كل واحد كوم على ما عنده وأغلق عليهم مستودعاته، وصار الفقير مسكين ما عنده شيء يأكله. يتيم ذا مقربة، قريب منك في النسب أو قريب منك في الجار، تيتمة البيت الفلاني مات أبوهم صاروا يتامى، هم قرايب في النسب يتيما ذا مقربة، قريب في الجار يتيما ذا مقربة. طيب ثم ماذا؟ الثاني مسكينا ذا متربة، المسكين الذي التصق بالتراب، ما عنده فراش، ما عنده أكل، ما عنده شرب، ما عنده سكن، يتيم، عفوا مسكين، سكن عن التصرف، حتى ما عنده فكرة يمكن يدخل منها دخل، ما يستطيع يسوي شيء. فإطعام هذا المسكين أو إطعام ذاك اليتيم اللي عنده المال بس ما عنده القدرة، ضعيف طفل، فتأتيه بالطعام، هذا فضله كعتق الرقبة، خطير. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والله يتعجب من بعض الناس، وفقهم الله للخير، إذا أراد يعمل له عملاء في هذه الدول والمناطق التي فيها الفقر ويأخذ ناس أمنا ويتصل عليهم، كم سعر الرز، كم سعر التمر، كم سعر الزيت، كم سعر كم سعر، ويبعث لهم فلوس يقول لهم اشتروا واعملوا سلات غذائية واصلوا للفقراء والمساكين. هو هنا قاعد ويتيما يأكل ومسكينا يأكل وفقيرا يأكل والناس تأكل وتشرب. وكم من الرقاب اعتقها، وكم من الناس كانت ستموت من الجوع وأحياها الله بسببه. فهذا النوع من الناس يغبط. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، السغب شدة الجوع، اليوم اللي فيه الجوع إذا أطعمت فيه. ولذلك إفطار الصائم إطعام في يوم ذي مسغبة، لأن الصائم شائع، فإذا بدأت به وأعطيته هذا أفضل من السحور. ولكن الإفطار، إفطار الصائمين أفضل من تسحير الصائمين، رغم أن السحور بركة، أكلة السحور بركة، لكن الإفطار أفضل من السحور. لماذا؟ لأن الإفطار في يوم ذي مسغبة الناس كلها شائعة، فبدأ يأكل على جوع، أما السحور الناس شبعانة فيأكل على شبع. والفرق بينهما فرق بين حال أكل الجائع وحبه للطعام وأكل الشبعان وحبه له. فهذا عنده ثانوي وهذا عنده ضروري. والحديث من فطر صائما فله مثل أجري وليس من سحر كما قلت. نعم. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. رقبة هذه أخوان نكرة في سياق الإثبات تفيد العمومة، رقبة مؤمنة رقبة كافرة مهما كانت فك رقبة. ولذلك الإطعام أيضا أجره مطلق، أطعم مؤمن والله أطعم كافر والله أطعم اللي تبي، في كل كبد رطبة صدقة. والإطعام دعوة إلى الله،